حرق الأقدام وحرق الرأس، حديثهم صعب. خرب الناس وقد تصدقوا على هؤلاء، ما سألهم بينا على حادثهم ولا على مستنيهم ولا لا، حالهم يغني عن سؤال. وكما بين الله سبحانه وتعالى جل في الناس الحال يحسبهم الجاهل ويشكو من التعرف ويتعرفهم بشيء يعني يتعرف عن الحاجة مع شدة حاجته إليه. فلا حاجة إلى التفتيش على الناس، إن كنت تعلم أمره وعاملته بما تعلم منه، وإن جاءك يكتب صدقته في ذلك ما لم يكن هناك علامات احتياج، وإن كان تجهل أمره وتتردد فيه أخبره أنها من الزكاة، إن قبلها فهذه أمانة، وإن ردها فهو يجب أن يعفى عنها، والله المستعان. ولله تعالى التوفيق. وأعتقد أنه لا يسع الوقت. وش انت خلايا فكرني الان هذا الاسلام اذا انه يتجاهل عن نفسه ثم يبدا يتحسس موقفه ويخطو خطاك ولو من ورائك من بعيد ويكون في اعطاء الزكاه اليه من باب الايش مؤلفه القلوب ما الذي يمنع ذلك اليس مسلم اذا ما تصلي عليه ولا لا تقول ترك الصلاه كافر اذا ما قلتش لا حتقولها بعدين نقولك لا يحكم بكفره بمجرد تركه لان الائمه الاربعه متفقون على انه ان تركها على امام المسلمين ان يحضر الامام او نائب الخلق نعم انت تارك الصلاه اما تصلي والا الشيخ فانا ماذا شئت الشيخ انا ما ادري ولا فتتني مره انا ماذا بصلي قدام الله اكبر السلام عليكم وصلى والحمد لله انت ما صليت في الجماعه اليوم وانت كنت مريض وانت مشغول في البيت ولا كذا فتتني مره خلاص كفاك قد يصلي قد ينسى اذا ما كل من ترك الصلاه كفر لكن اذا اصر على عدم الصلاه مع ايمانه بوجوبها اما اذا جحد وجوبها هذا يعني خرج عن المله يعترف بالصلاه ويؤمن بانها ركن من اركان الاسلام ولكن تكاسل عنها فلا يحكم بكفره حتى يخطئه المشهور الحاكم الشرعي وكما قال احمد رحمه الله 24 شهر ان صلى والا قتل ويقول الاخرون ثلاثه ايام ويقول ابو حنيفه نطعمه كل يوم قرصا وماء ونتركه حتى يموت بهذا اذا لو كان من تهاون لو كان له حق علينا النصر والمؤانسه والاخذ بيده واذا رفع امره الى السلطان فودع امره شرعا اذا على الانسان ان يتحرك وخاصه اذا كان من جيرانك او من اقاربك حقه عليك اكبر فلا مانع ان تدفع اليه الزكاه اذا كنت ترجو بذلك خيرا ما لم يكن مجاهرا بمعصيه الله حينئذ ينبغي مساعدتك مناصحتك واذا كفى واذا ابصر فبها وتحمل بقي شيء في هذه المناسبه الشجار جاء الحديث لا تحل هذه صدقه لغني يقول العلماء اذا اخرجت زكاتك لجار فقير وجئت تزوره وقدم لك من صدقه مالك كذلك في القهوه وذاك التمر اللي انت بعت له هو من امس صدقه البستان وصدق لك القهوه واعطاك من التمر اللي انت بعت له هو حقا هذا يجوز لك ان تاكلها ولا لا تحل للغني تقول لأنك بدفعك إياه إليه امتلكها يضعها حين شاء وأنت حينما أكلتها لم تكن رجعت في عطائك ولا في صدقتك إنما تأكل قرى المضيف وما ضيفك به ولو رددتها لكان في جرح بشعورك إذا الغني يأكل من الصدقة إن اشتراها بماله وهو لا يعلم او قدمت اليه زياده في زياره اخيه او جاره وبالله تعالى التوفيق وزكاه التوفيق غدا او بعد غد ان شاء الله نعم معلم القران يجتمع عنده من ابناء القريه او ضواحي القريه في البادية مثلا الجمع عنده هؤلاء الطلاب يقرؤون القرآن هل يجوز أن ننقل زكاة أموالنا في هذا معلم القرآن يوزعها على هؤلاء الأولاد أم لا؟ نحن نقول كما قلنا سابقا إن كانوا من أطراف القرية التي نحن فيها فلا مانع لهم من أهلها وإن كانوا يأتون من قرى بعيدة ويعيشون عنده ويسكنون عنده كما هو العادة في أفريقيا يأتي الطلاب عن مسيرة يوم يومين للعالم يجلسون عنده ويسكنون عنده ويطعمهم الناس يتعاونون على إطعامهم فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يذكر بعض الإخوان أن تاريخ اليوم هو تاريخ غزوة بدر، ونحن بقي علينا زكاة الفطر. ونظرا لتناول أجهزة إعلام العالم الإسلامي هذه الغزوة من أمس ومن اليوم، وذلك تجاوبا مع تطلع النفوس إلى سماع وتذكير في هذه الغزوة المباركة، فلا مانع من إيراد مجمل عن هذه الغزوة المباركة، إلا أننا لا نستطيع إرادة تفاصيل هذه الغزوة الطويلة، ويهمنا دائما في دراسة الغزوات أو السيرة النبوية منهج نعتبره استخلاص العبر، وليس مجرد حدث عابر للتاريخ، ولازم علينا اليوم إزاء السيرة النبوية والغزوات هو ربط الحاضر بالماضي والانطلاق منه إلى المستقبل. ومن هذا المنطلق نحن أحوج ما نقول إلى دوام دراسة السيرة النبوية، لا بمجرد المناسبات فقط، ولكن لنجدد تاريخنا ونستزيد من هذا التاريخ طاقة وقوة وحيوية، ونستبصر بضوء هذا التاريخ المشرق، ونشق طريقنا إلى المستقبل، لا أقول المظلم بل أقول المجهول، من واقعنا المضطرب المتخبط. والسيرة النبوية العطرة في توجيهاتها وتشريعاتها وأحداثها ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هي الإسلام، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الإسلام عمليا في سيرته. وما الإسلام إلا تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكيف نتأسى به إن لم ندرس سيرته؟ وعلى رأي الكتاب أو منهج المؤلفين الأدباء يجعلون سراجب لعظماء التاريخ، والسيرة تتميز عن الترجمة لأن الترجمة في عرف الأدب تعريف بالشخص ودراسة بيئته ومحيطه وعوامل مؤثرات في شخصه. شاعر نادرة، دارس مقدام، ما هي عوامل نبوغه أو إقدامه؟ البيئة ومؤثراتها. ولكن السيرة بالعكس، كيف أثر هو صلى الله عليه وسلم في بيئته؟ كيف أعطى الناس؟ ومن هنا كانت دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أنبياء جميعا هو منهج الدعوة إلى الله. ولقد أشار القرآن الكريم إلى منهج سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا هو التعريف الشخصي، عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، هذه صفاته وارتباطه بالأمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أوجس ما يكون وأبلغ ما يكون. وفي هذه الغزوة تتفق علماء السيرة والتاريخ جميعا على مهامها وأصول مواقفها، وتنتهي بالنتيجة للدارس المحقق أنها معجزة الإسلام، وأنها بتشكير وتوجيه من الله سبحانه، مواقف ومفاجآت ونتائج ما كان يحسب لها حساب. تبدأ بأمر مبسط أو بهذه المقدمة العادية: عير لقريش ذهبت إلى الشام، فادت على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذهابها، فترصد هي عودتها، ولما علم بمجيئها حتى أصحابه وندبهم: هذه عير لقريش، نذهب إليها لعل الله ينفذكموها، لعل الله يعطيكم إياها نافلة. فذهب من كان ظهره حاضرا وخرج كما هو متفق عليه 314 أو 15، واحد ضحك واحد رجع، ومعهم من الخير 3 ومن الإبل 70 بعيرا و3 من الخير، 3 كرسان. ومشى صلى الله عليه وسلم وهم يتعاقبون على الإبل، كل 3 على بعير. ولو تأمل دارس محقق لوجد في كل خطوة من خطواتها حتى العودة ونتائجها مواقف تشريعية وآيات وعبر ومعجزات خارقة للعادة. وما العير إلا لوحة وطعم وسبب مباشر ليخرجوا، وعزل الذين يخرجون العير ماذا يأخذون معهم؟ بالدروع والحديد؟ لا، بنبل وسيوف. وقبل أن نخرج مع المسير نسمع تساؤلات أو اتهامات من أعداء الإسلام: انظروا إلى المسلمين يقطعون الطريق على التجارة، هل هذا من مبادئكم المسلمين؟ تخرجون لتأخذوا العير للناس؟ ولسيا أولئك جرم الكفار مع المسلمين، ما كان من أخطاء المشركين مغفورا ومدفونا، وما كان من عمل مشروع للمسلمين ينتفذ. أين أموال المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ على يبين سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من الذي استولى على ديارهم وأموالهم؟ المشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه حينما دخل مكة يقول لهم قال أين تنزل غدا يا رسول الله؟ أي منكم بيوتكم؟ فأقول وهل ترك لنا عقيل من بيت أو رباع أو دار؟ هم خذوا لنا شيء، هم خذوه وضعوه. صديق حينما جاء مهاجر ولحقوا به في الطريق قال يا صهيب ما يتأذى هذا؟ جئتنا صعلوكا صهيب رومي وجاء الى مكة ما عنده شيء، لكن حاذر واخذ بالتجارة حتى اصبح من اغنيائهم. قال جئتنا صعلوكا لماذا لك والان تخالفنا على ديننا وتتكسب من عندنا وتاخذ منا وتخرج لمحمد؟ لا يتأذى هذا أبدا. فقال أتريدون المال؟ أترون لو تركت لكم مالي خليتم بيني وبين نفسي؟ والله إنكم تعلمون إني لرام لا يخطئ لي سهوا، والله لم تصلوا إلي حتى ينتهي ما في كنانتي من أسهم من سهام، ولن أرمي سهما إلا في قلب أحدكم. إن شئتم حاربتموني وإن شئتم تركت لكم مالي وخليتم سبيلي. قال اترك لنا مالك في أمان الله. قال قد دخلتم في المكان الفلاني فاذهبوا فخذوه. وكان صادقا. فرجعوا إلى المال وذهب في سبيله. ليش ما تكلموا على المشركين اللي أخذوا مصرين وكسروا وذبيع شراء وكسب لحلال ما ترك من احد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا الم تكن ودائر اهل مكه كلها في بيته عنده؟ كان الامين. ما كان لرجل مال ولا وديعه يخشاها الا وامنها عند محمد صلى الله عليه وسلم. اراد الهجره وفي ظلمة الليل ولم يعلم به احد، وارادوا قتله ويخرجوا في ظل سيوف الاعداء الشباب العشر الوقفين على الباب ويقرا وطمسنا على اعينهم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. كان التراب حطه على رؤوسهم. اخذ اموالهم ووادعهم واخذها وخلاص الاعداء يخلف عليا رضي الله تعالى عنه في فراشه. ولما عاد السيوف يصل اليه يقول نم في مكاني وتسجى ببردي فانه لن ينصر اليك بسرور. ليش؟ من جهه يعفي عليهم ومن غد ليرد الامانات الى اهلها. لو ردها قبل ما يخرج روح عنده محمد يرد الامانه عنده يتسجل كيف تصير؟ لا نعرف من بيساته. لكن بقيت وابقى ابن عمه تحت ظلال السيوف ليرد الامانات اليه. لو كان المسلمون اهل غدر او خيانه او شيء لا والله. اذا معامله بالمثل، اخذ المشركون اموال المهاجرين والغموهم على الخروج من ديارهم وما دخلوا منهم الا ان ما لهم ذنب الا انهم امنوا بالله سبحانه. اذا يا اخوان لا نستمع الى اولئك ونعلم ان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لعير قريش بحق واقل ما يقال فيه معامله بالمثل. الآن إسرائيل في كل يوم تنتشر وتفتقر من أراضي المسلمين والعرب في فلسطين. وتصادر أموالهم. ما في كاتب واحد ممن يحمل على المسلمين تكلم بكلمة بأنهم يقتصبون الأراضي وأنهم يصادرون الأموال. فالقضية ما هي قضية مجتمع، إنما قضية دين يتجهون بزمامهم إلى الإسلام، ولكن تغذب في نفورهم إن شاء الله. خرج صلى الله عليه وسلم متى؟ في رمضان، يوم الثامن من رمضان أو الثاني عشر أو من خلاف ذلك. وخرجوا ونزل في بئر عنبة، واعترف سعد من معه ورد الصغير عن سن القتال. خرج حتى الأطفال الشباب الغلبان، هذا حاضر خرج. فرد من لا يقبل يقوى على سن القتال، من يبلغ من لم يبلغ سن القتال، واقتسموا على ما معهم من الإبل. وهنا كان صلى الله عليه وسلم معه اثنان، علي بن ابي طالب وقيل بلاد وقيل بيت. كانوا يتعاقبون، واحد يركب مرحله واثنين يمشي، واحد من الاثنين ماشيين يركب واللي راكب ينزل معاه الثاني، ثم الثالثه اللي ما ركب يركب، كل واحد مرحله. فلما جاءت نوبة الرسول صلى الله عليه وسلم في المشي، قال ابو علي وصاحبه: انظر يا رسول الله على بعيرك ونحن نمشي عنك. هذا واجبهم ولا لا؟ هذا جواجب. ماذا يكون جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، هيا بامان الله. لا، عبارة. لو سمعها المنقطع في الجيش لتنسر، لو سمعها المعوز في الجيش لاستغنى. كيف يقول: ما انتما باقوى على المشي مني، ولا احوج للاجر مني. سبحان الله. ومن هم؟ علي بن ابي طالب عمره 20 سنة، ورسول كم عمره؟ وحيد على 40، و13 في مكة، واثنين هنا في 15 وبين 55 سنة. ابو 55 يقول ابو 20: ما انت باقوى على المشي مني. سبحان الله العظيم. والله شيء يمر على الباب عليه. كنا في الحج مع ولدنا الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجزه عنا احسن الجزاء. ذهبنا من هنا بسيارته، ومن هناك وقفناها واستاجرنا البئر الابل، ومعنا جماعة، وأنا والشيخ على بعيد. جت المحطة مقسمين الطريق، جيت أنا قال لا اصبر أنت. أنا أقدر على الماء، أنا ابن الصحراء أقدر على المشي منه. قلت أنا فلاح أقدر أمشي، قال لا أنا أحب إلي المشي. كم يكون الإنسان سعيد حينما يسمع مثل هذه العبارات. لا أذكر ذلك مقارنة، ولكن شيء يخطر بالبال وشيء بالمناسبة، شيء واقع. نرجع إلى تلك العبارة والجملة الموجزة التي يقولها صلى الله عليه وسلم لرفيقيه: ما أنتما بأقدر على المشي مني. بعد ما يسمع هذه العبارة، واحد ما عندوش جمل، واحد ما عندوش من يركب معه، هيكسب؟ سيد الخمس يمشي ويقول انا اقدر على المشي منكم، هيكسر ينام ولا يتمشى ويجري؟ هذه دفعه. ولا احوج الى الاجر مني، سيد الخلق يحتاج الى الاجر ليمشي لنقطه قضاه في سبيل الله؟ من الذي يتوانى ولا يتاخر ولا يتاذى من المشي؟ فيبني في طريقه حتى يصل الى روحه، وهناك ياتيه الخبر، يرسل عيونا امامه تستطلع امر العين، فإذا بأبي سفيان وكان هو قائد تجار عير يمرون 1000 بعير فيها 40 رجل أو 70 المقلون يقولون 40 والمقلون يقولون 70 عرف بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض طرق القصة أنه حينما جاء إلى بدر وجاء إلى الماء وجد شيخا كبيرا قال هل رأيت أحدا عند هذا الماء؟ قال لا إلا رجلين جاء إلى الماء واشتقيا ورجعا أولئك الملاحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو سفيان وهو قائد الحرب لقريش والمسؤول عن راية الحرب فجاء عند البئر فوجد بحر الإبل فأخذه وفتته فوجد النوى قال علف يطرق ورب الكعبة يأكلهم التمر أو النوى والبحر تدل على الإيش؟ على البعير الدلائل فإذا هذه الإبل التي نزلت وملت الماء من المدينة وش اللي جاءت من المدينة؟ إلى خبر خروج محمد الحق فجاء حلب القافلة إلى ساحل البحر ولم يجعلها ثالث إلى إيش؟ إلى بدر كان سابقا وأرسلوا إمام بن فلان وأعطاه 20 مثقالا وقال شق قميصك من أمام واجدع أنف نافذك وحول رحلك وناد في أهل مكة أدركوا بعيري عيركم تدركوها أو لا تدركوها إن محمدا قد عرض لنا هناك كان صلى الله عليه وسلم نزل بالروحاء ويشاور أصحابه بعدما علم خبر العير أنها نزلت إلى الساحل وأنها نجت وأن أبا سفيان استنفر أهله فشاور أصحابه بين العير والنفير وقال لهم إن الله وعدني إحدى الحسنين إما العير وإما النفير والآن بلغني أن أبا سفيان قد ساحل بالعير واستنفر أهل مكة فجاء النفير ماذا تقولون؟ فقام الصديق رضي الله تعالى عنه وتكلم وأحسن الكلام فأعرض عنه ثم قام عمر وتكلم وأحسن الكلام فأعرض عنه ثم قام المقداد بن الأسود وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والله لو خط بنا هذا البحر إلى برق الغنان لخطناه معه فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاود وقال أشيروا علي أيها الناس فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى وهو من الأنصار بمنزلة أبي بكر من المهاجرين هو سيد الأنصار فقال يا رسول الله لكأنك دعنينا معشر الأنصار لأن كل الذين تكلموا المهاجرين يا رسول الله لكأنك دعنينا معشر الأنصار قال أي والله قال يا رسول الله بعضهم يقول قال مقالة المقداد لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى وبعض الروايات تقول يا رسول الله آمنا بك وصدقنا وأعطيناك عهودنا وما في مواثيقنا فصل من شئت واتبع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت أعدك خرجت لأمر وأراد الله أمرا فانظ إلى ما أراد الله ثم قال يا رسول الله والله إنا لصدق عند اللقاء وصدق في الحرف، فلعل الله يلقى بك بنا عدوا فتقر بك عينه فتقر بنا عينه. امض على بركة الله يا رسول الله، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابشروا ان الله وعدني احدى الطائفتين. بعضهم يقول لماذا يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بمقالة المهاجرين، ويحللون بان افضل بيعة الانصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جمرة العقبة عند قبل الهجرة كانت البيعة على ان نحن في حل منك حتى تصل الينا، فاذا وصلت ديارنا نمنعك مما نمنع منه انفسنا واولادنا واموالنا ونساءنا. فكان صلى الله عليه وسلم يتوقع هل يا ترى بيعة الانصار تلزمهم ان يقاتلوا دونه ويمنعونه وهم خارج بلادهم وديارهم ام لا؟ هل يقفون عند العهد ويقولون نحن نمنعك ما ارسلنا في ديارنا اما خرجت منا فليس لنا شان، ام يكونون على عموم البيعة ويلقون قيد بلادنا؟ ولذا تردد او ردد القول عليهم اشير علي ايها الناس حتى قال سعد بن معاذ مقالته وهناك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرهم بان الله يريد مصارع القوم. مشى صلى الله عليه وسلم حتى جاء بدر، وبدر كما يقولون البر الموجودة فيها باسم صاحبها بدر بن فلان، أو باسم دارة البدر سميت بدرا كاحتمال البدر في السماء، أو لصفاء مائها، والأسماء لا تعلم. لما وصل صلى الله عليه وسلم ونزل منزله جاء الكتاب بن المنذر ونظر وقال يا رسول الله أمنزل أنزلته الله فلا قول لأحد أم هي الحرب والمكيدة؟ قال لا بل هي الحرب والمكيدة. قال ليس هذا عندي بمنزل، والرأي عندي أن نتقدم إلى آخر ماء عليه العدو ونعور أو نقور بقية الآباء ونبني لنا حوضا نملأه ونكون على ماء ولا ماء للعدو. في هذا الموقف يذكر ابن كثير رضي الله تعالى عنه ورحمه ان جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ارض المعركه، فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم وقال ما تقول؟ فلم يجب، ونزل ملك فقال يا محمد الرأي ما قال الحباب. فقال صلى الله عليه وسلم أتعرف هذا؟ فقال جبريل ما كل الملائكة يعرفها جبريل، وتعلم جنود ربك إلا لكنه صادق يا رسول الله. فانتقل وتقدم واصبح فيه مشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يمكن ان نسميه بالعرف الحاضر مجلس عسكري استشاري، وعلى ما يستشيره لانه سيقاتل بمن؟ سيقاتل بهم، ويريد ان يستطلع ما عندهم. وقد تقدم لنا الاشاره في قضية طالوت، ماذا كان امره؟ اختاره الله بعثه ايش؟ ملكا على القوم. هل كانوا طيبة نفوسهم بتوليه عليهم ولا استنكروا؟ استنكروا، وبين الله لهم بأن الله أعطاه مؤهلات الملك وزاده بصمة في العلم والجسم. إذا كان الجند مع طالوت ما بين راض وما بين مستقر، ويريد أن يقاتل بهم العدو. هل قاتل بهم العدو مباشرة ولا عمل عملية تصفية؟ قال إن الله ممتلئ بنا، فمن إيش؟ فليس منه، ومن لم يعش فإنه منه، فشربوا منه إلا قليلا. هنا عرف من معه ومن ليس معه، فذهب بالذين آمنوا ولم يشربوا وكانوا صفوة الجيش. كذلك علي رضي الله تعالى مع الخوارج حينما ناقشهم ابن عباس رضي الله تعالى ورجع منهم 10,000 بصف عليه، قال أما أنتم أيها العشرة جئتم اعتزلوننا اليوم لا تقاتلون معنا. لماذا؟ لأنهم جايين من عند جماعته. من يبغى حقيقة نفوسهم في أثناء المعركة؟ ربما ترجع عليهم العاصفة الأولى إلى أصحابهم. لا، إذ يكفينا أنكم السفينة شركم، لا تقاتلوا معنا، أقاتل بمن كان معي على المبدأ لم يتغير. إذا هذا مبدأ عسكري، يجب أن يكون القائد على ثقة وطمأنينة من الجند الذين معه، لا أن يقاتلوا على أمر لا يدع حقيقته. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فبين سعد بن معاذ حقيقة أمرهم وأنهم لن يتأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بذلك. فلما جاءوا إلى أرض المعركة، ونعلم جميعا أن الخطط العسكري ما بين هجوم ودفاع، وكل تنظيم أو كل قصد هجومي أو دفاعي له تخطيط معين وله تنظيم معين. ونعلم أيضا جميعا في أحكام العسكرية أن سير المعركة سر بين القائد والقادة معه، والقائد الأعلى هو الذي في دماغه المخطط. ومما نشر عن العبور حرب رمضان مع إسرائيل إلى آخر لحظة ما كان يعلم بها إلا 3 فقط في العالم كله، أن الكتاب رحمه الله واثنين آخرين، ثم الطيار يوم المعركة يده بطاقة مقفولة مغلقة في ظرف يصعد الطائرة، وبعد أن تطير كذا إلى الشرق تفض البطاقة تعرف هدفك. وهكذا وبالتكتم وإكمال الأمر وأخذهم الطريق السليم كان النجاح وكان النصر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما في شرية نخلة كتب الكتاب وضربه، قال بعد أن تمضي 3 أيام تفض الكتاب وتمضي إلى ما هو فيه ولا تكره أحدا معك، لا تكره أحدا. إذا خطة الحرب يجب أن تكون سرا للقائد، ثم ينزع من تحت يده من القادة في الأطراف والأجنحة كل بما يخصه فقط، ولكن من وتجس على خلاف ذلك لما نزل صلى الله عليه وسلم يأتي فرد من أفراد المسلمين يسميه جنديا من جند الله ويبدي رأيه في أرض المعركة، ولكن بتأدب، أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد، لأنه خروج من عند الله كما أخرج ربك من إيه؟ الله الذي أخرج، وأن الإرجاء سبب. فهنا يتأدب الشباب، أهو بأمر من الله فلا دخل لنا؟ أم هي فكرة الحرب والتخطيط لها والرأي؟ فإذا هي صلى الله عليه وسلم قل بلى الرأي والقتيل، قل ليس هذا بمنزل عندي. وفي الحال يغير صلى الله عليه وسلم تخطيط المعركة ويتقدم إلى مكان آخر.